الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الشركة، وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. قد تكلمنا في الأمس عن أنواع الشركات، وقلنا إن شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة عند الإمام الشافعي وتكلمنا عنها، ولكن هنالك شركة وهي التي تسمى بشركة العنان، وهذه التي نتحدث عنها الآن، وهو أن يدفع الإنسان شيئا من المال والآخر مثله أو أكثر منه أو أقل، سواء كانوا اثنين فأكثر، ثم يختلط المالان مع بعضهما فيصبح لهما في الشركة مالا شائعا. معنى ذلك يعني عندما نشتري في هذا المال الذي خلطناه مع بعضه البعض، اشترينا بيتا لنفترض لنتجر به أو بضاعة، لا يقول أحد الناس هذا الثلث لي، لا، له الثلث شائعا، يعني في كل ذرة من ذرات هذا البيت له الثلث، وليس له الثلث الشرقي مثلا أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، لا. ولذلك على جهة الشيوع، يعني شيء شائع، أي في كل واحد منهما في كل جزء، لا يتعين جزءه، لكن في كل حبة قمح، لو افترضنا أنهم اشتركوا في القمح، في كل حبة قمح توجد الشركة. لذلك قال: وللشركة خمس شرائط. طبعا تكلمنا عن الشركة وقلنا لابد أن يكون هنالك شريك وشريك آخر وهما العاقدان، لابد أن يكون هنالك مال ومال، وهذا المالان، ولا بد أن يكون عمل، طبعا يضاف إلى ذلك الصيغة التي تكون بينهما، إذن عاقدان ومالان وصيغة. قال: وللشركة خمس شرائط. الأول أن تكون الشركة على ناض، أي نقد من الدراهم والدنانير. واحد قال له أنا عندي مسكليت دراجة وأنت عندك سيارة، تعال نتشارك. ما كيف تصبح هذه الشركة على شركة الشيوع؟ تبقى الدراجة لصاحب الدراجة والسيارة لصاحب السيارة، وكأن الشركة لم تحصل. ولذلك على الأعيان لا تحصل الشركات. أنا عندي سجادة وهذا عنده سلم، هل تحصل شركة بينهما؟ لا تحصل هذه الشركة. إذن لابد أن يكون في الأصل على ناض، أي على نقد من الدراهم. قال: أنا لا أملك إلا هذه السجادة. أخي بيع السجادة، صارت بعد ذلك ما، وبعد ذلك بيع هذا السلم أنت الآخر، صار مالا، اخلط هذا المال مع هذا المال، صار كل واحد له نسبة معينة. هذا القمح إذا كان مثليا يصح بدل، يعني مو شرط المال أن يكون أو مثليا كما سيأتي معنا، من الممكن أنا عندي قمح في نفس المواصفات الذي عندك، وبعد ذلك خلطنا هذا القمح مع بعضه البعض، فأنت لك الربع، أنا لي ثلاثة أرباع، أنت لك النصف، لي النصف، هل تصح هذه الشركة؟ بحيث لا يتميز نصيبي عن نصيبك أصلا. جاي معنا سيدي. وللشركة خمس شرائط. الأول أن تكون الشركة على ناض، أي نقد من الدراهم والدنانير. معنى الدراهم والدنانير اليوم أي عملة من العملات، ريالات، ليرات، دولارات، يورو، كذا، أي شيء، المهم أن يجمع هذا عنده قسم، لا أن يكونوا من جنسين. أيضا بنوحد المال، أنا معي ريال وأنت معك سوري، هذا متميز، هذا متميز عن هذا، لابد أن يكونا من شيء واحد. شركتنا فيها نسبة ربع، فما بيصير والله أنا لي تفاح وأنت لك بردآن، مميزين لا يمكن خلطهما مع بعضهما البعض، قد ما خلطتهم البردآنات مميزين والتفاحات مميزين. نعم. لذلك قال على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير وإن كانا مغشوشين. معنى مغشوشين يعني أحيانا في بعض الدراهم والدنانير كانوا عندما كان الاستعمال للليرات الذهبية. الليرات الذهبية لنفترض أن وزن الذهب في الليرة الذهبية مر معنا في بحث الذكاء كما تذكرون أن الدينار يساوي المثقال أو المثقال نصاب الذهب والفضة هو عبارة عن 20 مثقالا وقيمنا في ذلك الوقت فقلنا إن كل مثقال يساوي دينارا والدينار يساوي 4.25 غرامات الآن في وزننا الحالي. طيب لو وزننا الدينار برمته في يوم من الأيام ووضعناه في الميزان لوجدنا أن وزنه أكثر من 4.25 غرامات لكن الحقيقة في داخله لا يوجد إلا 4.25 غرامات أما الباقي لأن الذهب لين فكانوا يضيفون إليه مادة أخرى كالنحاس مثلا من أجل أن يصبح قويا. ولذلك من هنا جاءت فكرة العيارات. عندما نقول فيه عيار 18 من 24 يعني فيه 3/4 لو قسمنا 18 على 24 بيطلع معنا 75% يعني 3/4 ذهب والباقي ليس بذهب. لو قسم كان العيار 12 من 24 معنى ذلك يوجد النتيجة تكون النصف معنى ذلك عياره نصفه ذهب والباقي ليس بذهب. لو كانا مغشوشين لكن هذا الغش الموجود فيهما مستقيم الأمر لذلك قال واستمر رواجهما. الناس مو جدبان يعني ما حدا بيقبل يعطي والله دينار في جرامين ذهب ودينار في 4 غرامات ذهب لا. الرواج معنى ذلك في عنا دينار لنفترض سوري الدينار السوري نسبة الغش في كل وحدة بنسبة منتظمة هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك لأنه معلوم النسبة التي تفرق ما بين الذهب وغيره معلومة. فأنت أعطيتني من نفس النوع دنانير مغشوشة وأنا أعطيتك دنانير مغشوشة هل يصح ذلك؟ ولا يسمى دينار حتى يكون مضروبا عند السلطان. كان كل حاكم عنده دار تسمى دار السيباكة. دار السباكة هذه يأتي الناس بذهبهم إلى السلطان فيعاير السلطان بالصاغة تماما يعاير هذا الذهب ثم بعد ذلك يسكبه في قالب ويضرب عليه خاتمه. ولذلك حميد حي الله ليرة ذهبية قديمة رشادية مثلا هي في آخر الحكومة العثمانية في آخر الخلافة ترى أنه ضرب هذا مثلا الدينار في عهد السلطان رشاد ابن مثلا إلى غير ذلك تلاقي مكتوب في سنة كذا وكذا مكتوبة ليرة مثلا عثمانية ليرة رشادية إلى غير ذلك. مو بس العرب فكانوا يفعلون ذلك الإنجليز كانوا يفعلون جورج أول وجورج ثاني هذا معناه ضرب هذا مضروب عليها ضربا ولذلك عينت. ما معنى دينار؟ إذن الدينار هو المضروب كما نقول الآن بدلا عن ذلك الآن استخدموا عبارة عن سندات. هذه السندات تقابل بما وهي الليرات والريالات والدولارات واليورو عبارة كأنه يقول كان يكتب على بعض العملات تتعهد الحكومة الفلانية بدفع كذا عند بروز هذا السند هيك كان يكتب سابقا بعدين خففوا من الكلام صار في عنا شيء اسمه وحدة مالية. من الذي يتكفل بدفع قيمتها؟ هذا بلاء يعني بلاء دخل على الأمة الإسلامية وسببه الإنجليز لأن كل سبب يعني بلاء في هذه الدنيا وهم الذين أخذوا الذهب من الناس وأبدلوا ذلك وبدلوا ذلك الذهب بأي شيء بالجنيهات وبعد ذلك انتشر ذلك الأمر وقف الناس يعني من العلماء وقفة شديدة لكنهم لم يستطيعوا أن يجابهوا هذا الأمر ولذلك أقروا بعد ذلك هذه العملات التي تكون فيها رواج بين الناس كرواج الدنانير وإلا لما صح بيعنا ولا شراؤنا ولا زواجنا ولا خلعنا يعني ولا شركتنا. نسأل الله السلامة والعافية. كان بالأول كل واحد ماله بإيده ولذلك لا تستطيع أي دولة أن تتدخل عندما بخفض قيمة العملة أو بارتفاع قيمة العملة. كان الذهب ذهب بإيدك والفضة فضة بإيدك، ولا يمكن لأحد أن يتدخل بها، ولا يمكن أن يقال في يوم من الأيام انهار الاقتصاد الفلاني بسبب عملته مثلا، ليش؟ كل واحد يملك حقه بيده. لذلك قال على ناض، أي من الدراهم، الدراهم فضية والدنانير ذهبي، وإن كانا مغشوشين واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبر وحلي وسبائك. ولا تصح في تبر، واحد كان عنده منجم على نهر من الأنهر أو على منجم وطالعنا شوية ذهب، هذا الذهب أحيانا نأخذ 5 طن تراب فيهم ذهب بيطلع معنا 5 طن ذهب، فلو جايبنا هيك كم عرباية فيهم هدول ذهب أدي شاركك فيهم بصح؟ لا تصح الشركة فيه، لأنه لا يعلم ماذا، إلا روح نقيهم واستخرج الذهب منهم وبعد ذلك نستطيع أن نشترك معك. ولا تصح في تبر وحلي، مجرد ما قال له خذ والله الخواتم، قال له الخواتم إذا ما عادوا إلى ذهب خذ الخواتم، خذ الأساور. أما إذا كان أخذ الخواتم والأساور مثلا كانوا في عيار واحد وأخذها على طريقة الوزن لا تحت اسم الحلي، يعني الحلي لو بقي كحلي لا نستفيد منه، لكن لو أخذها على طريقة الوزن، أنت تقدم 100 غرام من الذهب عيار 18 وأنا أقدم 100 غرام من الذهب عيار 18، ثم خلطا مع بعضهما كسرا كذا بيعا، على كل حال استبدل بهما، هل يصح ذلك؟ لا مانع. وتكون الشركة أيضا على المثلي. هلا أحيانا في بعض البلاد ما فيها مال، فماذا نفعل؟ نشترك مع بعضنا البعض، أنا عندي كم جاجة وأنت عندك كم جاجة، 50 بيضة من هون و50 بيضة من هون، حطيناهم مع بعض، بعد ذلك لا تستطيع أن تميز هذا البيض عن هذا البيض، عندك قمح وعندي قمح، عندك أرز وعندي أرز، هذا مثلي. والمثلي إخواني قاعدته أو ضابطه هو ما حصره كيل أو وزن أو عد، ما حصره كيل أو وزن أو عد. كيل مثلا أنت عندك زيت قطن هذا يكال كيلا، مثلا عندك مثلا 1000 لتر أنا عندي 500 لتر، حبينا نتشارك مع بعضنا البعض، خلط الزيت هذا مع هذا الزيت، هل يضر؟ لا يضر، هذا مثلي باللتر، أنت عندك 1000 لتر وأنا عندي 1500 لتر مثلا أو 1000 لتر أو أي شيء كان بنسبتهما، هذا يسمى مثلي. أنت عندك قمح وأنا عندي قمح أيضا هذا يكال، أو عندك أرز وعندي أرز، هذا الأرز العادي صار فيه الوزن مثلا، سكر سكر إلى غير ذلك، هل يمكن أن يكون الشركة بينهما؟ لو خلطنا كيلو سكر من عندك مع كيلو سكر من عندي، أو صاع من سكر مع صاع من سكر، هل تستطيع أن تميز حبات السكر التي لك مع حبات السكر التي لي؟ طحين وطحين، هل يمكن؟ لا. لذلك قال كالحنطة للمتقوم، قومت الشيء فهو متقوم، يعني ما معنى متقوم؟ هذا الكرسي متقوم، لا يحصره كيل ولا يحصره وزن ولا يحصره عد، سجادة متقومة لا يصح فيها، إذن للمتقوم كالعروض، تعال خذ أنا عندي كم قلابية وجاكيت وكذا أو عيني جبتهم لحجاركك فيهم، بتصح هذه الشركة؟ قد ما خلطناهم فريق أواعيك عن بعضهم البعض، أنت بتسحب أواعيك وأنا بسحب أواعيك، ثيابك لوحدها وثيابي لوحدها، صحيح؟ ولذلك قال كالعروض من الثياب ونحوها. غير الثياب أحيانا بعض الحيوانات، أنت عندك كم حمار وأنت عنده كم حصان، هذا عنده، هذه أشياء متقومة، هل يمكن أن تكون هنالك شركة فيها؟ والثاني أن يتفقا في الجنس والنوع، الدنانير ودراهم، لكن أنت عندك دنانير وأنا عندي دراهم، هل يصح ذلك؟ لا، لابد أن يتفقا في جنس واحد، فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم. طبعا إذا جاب ذاك الدراهم وقلبون الدراهم استبدلون عند شخص آخر بذهب، معنى ذلك شركت معه ذهب بذهب، انتهت المسألة. ولا في صحاح ومكسرة، كانوا سابقا إخواننا يأتوا إلى الدينار فيكسر هذا الدينار مثلا 5 أقسام 10 أقسام، لأنه ما كان عندهم قطع صغيرة، وبعد ذلك لو جعلنا هذه الأقسام العشرة بالميزان مع دينار في الميزان تساوي بعضها البعض. هلا افترض انا جبت لك ليرة ذهبية صحيحة وجبت لك ست شقف حطيناهم بالميزان، لكن من ليرة ذهبية، هل ترضى انت ان تستبدل هذا بهذا؟ عادة هل ترضى؟ لا ترضى. هذا ما يسمى صحاح ومكسر. اما بدسي اليوم نستطيع ان نقدر هذه المسألة بمسألة الفراطة، انا معي الف ليرة وانت معك مثلا الف ليرة، لكن ليرات، فهل ترضى تتعب؟ شو بدي بنتعى انا ليرة واحدة محطوطة في هذه المسألة؟ لا اريد ان واحد اذا بدي اشتري بيتك مثلا او دكانتك او كذا، تصور انه جايب لك اياهم ليرات، هل تقبل؟ هذا مكسر. هل تقبل بذلك؟ لا تقبل. هذا ما نستطيع الآن أن نشبه به، وإن كان التشبيه في فارق بسيط، لأنه في الحقيقة ألف ليرة المعدنية تساوي ألف ليرة يعني ورقي مثل بعض البعض تماما. لكن المشكلة أنه الألف ليرة المعدنية لحملة مؤنة، والألف ليرة الثانية ليس لحملها مؤنة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء، حنطة بيضاء وحنطة حمراء، قال هذا قمح وهذا قمح، وهذا مثلي وهذا مثلي. قال له إذا خلطناه جبنا لنا شوية عدد من العمال أو العاملات ونالهم افرقوا لنا الحمراء لحالة والبيضة لحالة، بتنفرق ولا ما بتنفرق؟ بتنفرق. لما كانت يمكن أن تذهب هذه لوحدها وهذه لوحدها لا يصح. طيب كيفية الصحة سيأتي معنا. أنا بقول له قبل أن نبدأ بالشركة بعتك أنا عندي 100 شوال حنطة حمراء وأنت عندك 100 شوال حنطة بيضاء، بعتك نصف ما عندي بنصف ما عندك مشاعا. الآن صار أنا إلي بكل حبة بيضاء نصفة، وأنت إلك بكل حبة حمراء نصفة، وكذلك أنت لك بكل حبة بيضاء وأنا لي في كل حبة حمراء نصفها مشاعا أيضا. عند ذلك صحة الشركة. طيب الحبة لمين؟ كل حبة مسكوها بعد ذلك، هذه نصفها لي ونصفها لك، صحة الشركة هنا صح. والثالث يعني المسألة نعطيكم كلام سابقا، لو أنا وياه فتحنا محل، أنت عندك مسجدات وأنا عندي دراجات، فتحنا محل وكالة، قدر الله سبحانه وتعالى كان في مشكلة سياسية، الناس كلها ركضة صارت تشتري شو مسجدات وراديويات مع بعضهم، انباعوا الراديويات بيوم واحد، شو بتقول لي؟ شو بدي بالشركة تبعها؟ مسجداتي انباعوا تصطفل منك لدراجاتك، مع أن هذا الأصل هذا ما يؤدي إلى سوء في الشركة، لذلك لابد من الخلط، لابد من التجانس، حتى لا يقول واحد أنا بعت أغراضي وأنت لم تبع أغراض. أما لو جيت قلت لي مثلا أنا أبيعك نصف مسكليتاتي بنصف مثلا مسجداتك، شائعا صار أنا إلي بكل مسكليت نصفها، بكل دراجة نصفها، وأنت إليك مشاعا بكل مسجلة نصفها، لأنه افترض إذا اتحدت قيمة المسجلة مع قيمة الدراجة أو كان يوجد أكثر من ذلك، يعني قيمنا شيئا معينا، هل يصح ذلك؟ إذا فعلنا ذلك على قول يصح. والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان، بشرط أن لا يقول هذا مالي والآخر يقول هذا مالي. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، يقول الواحد للآخر أذنت لك في التصرف في المال، لأنه أنا ماذا يسلطني على مالك حتى أستطيع أن أبيع مالك؟ هذا المال لي ولك. طيب مالي أستطيع أن أبيعه، طيب مالك كيف؟ لا بد من إذنين. فكأن كل شريك من الآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع، والآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع. تصور أنت مشارك مثلا امرأة لا تجيد البيع والشراء، لو قالت لك أذنت لك في البيع أنت ماذا تقول لها؟ أنا لا آذن لك في البيع والشراء، بصح صار البيع من طرف واحد مو من طرفين، لأنه هو أخذ الإذن منها بينما هي لم تأخذ الإذن منه، فهي تمتنع من البيع وأنت لا تمتنع من البيع. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة. أنت لا شريكي والأصل أن تحافظ على هذا الماء، جيت عشية وين البضاعة؟ والله يجونا زباين وصفوا بالدور، لكن كلهم أخذوهم بالدين، بصح هذا مثل ما بيقولوا الناس قال له بالدين قال له حط لي رطلين، يعني بزان ما بدي ادفع. لا، أنت كشريك لا يصح لك أن تبيع إلى أجلين، بل تبيع نقدا. قال ولا بغير نقد البلد. عنا بسوريا بياخذوا ليرة سورية. قال له قديش بعتهم؟ قال له والله بعتهم اجوا سواح وبعتهم بالدولار. اجوا المخابرات تبعت المال، ليش عم تشتغل بغير الدولة؟ صادروا لك المال. من المتعدي؟ انت، لانك بعت بغير نقد البلد. صورة من الصور نعطيها، ربما لاسباب متعددة كانت سابقا، اعطيكم صورة حالية. الدولة لا تسمح الا بالتعامل في عملة واحدة. فالشرع ايضا نهاك اذا كان معك شريك ان تبيع بغير نقد البلد. ولا بغبن فاحش. الغبن الفاحش عادة نحن اتفقنا هذه القطعة اشتريناها بخمسة، سنبيعها بستة بسبعة بثمانية، ماشي الحمد. اذا انت طالعت السعر قلت لنا نبيعها بخمستاش، ما عاد حدا وقف علينا. سبب الغبن الفاحش انك منعت الناس الان من الشراء وكسدت البضاعة بسبب الغبن الفاحش، عند ذلك نقول لا يصح. ولا يسافر بالمال المشترك الا باذنه. قالوا طالع على حلب فيه، اذا كان لا يوجد عقد بينك وبينه واتفاق على أنك تسافر فالسفر مهلك وقد يضيع المال في الطريق، ولذلك أنت ضامن إلا إن أذن لك. قل والله عملنا لا يصح، أنا تاجر سمنة، لازم يوم اطلع على الدير ويوم اطلع على الحسكة ويوم انزل على حوران ويوم على حما، لابد من سفر. فيأذن كل واحد منهما للآخر في السفر من أجل أن يجلب هذه البضائع. ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذنه، فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة. يعني لو فعل ذلك بنقول له البيع اللي بعته لحالك والمال اللي ضاع، ضاع مالك نسبة يعني تحسب من مالك يعني، أو نقول نصح البيع في قسم ولم يصح البيع في القسم الآخر، لأنك مسلط على جزء من مالك، أما جزء شريكك فأنت غير مسلط عليه. أما الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. أنت دفعت 2000 وأنا دفعت 1000، ربحنا 300، صاحب 2000 بيأخذ 200 وصاحب 1000 بيأخذ 100 على قدر المالين. خسرنا 300، صاحب 2000 بيخسر 200، بيجي بعض الناس صاحب 1000 يخسر 100، بيجي بعض الناس بيقول أخي الخسارة علي والربح بيناتنا، بنقول هذه الشركة فاسدة، الخسارة على 2 والربح على 2 بمقدار نسبة رأس المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين، قال له نحن انت بتدفع 5000 وانا بدفع 10000 لكن المربح قد بعضنا البعض، انه غير الشركة غير صحيحة، او بالعكس الكتير اخذ قليل، يعني دافع 10 بياخذ الثلث واللي دافع 5 بياخذ الثلثين، العكس يعني. قال انا متنازل. لو كان متنازل لا يصح، والشركة عقد جائز من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ يعني يستطيع كل واحد منهما ان يفسخه متى شاء. على كل حال نقف عند هذا، والشركة عقد جائز من الطرفين. ما معنى هذا الجائز وماذا يترتب عليه؟ نتكلم عن ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.